اذا مدار فعل برة اللغة الإخلال وسوء الحال والهزال ولذا الضرير لما يلحقه بسبب فقد عينيه فإنه ضعيف وعزيز فلا يقدر أن يزاول ما يزاول المبصر. أما الضرر في الاصطلاح فيعرف العلماء بقولهم نكتب الضرر في الاصطلاح الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تأسفا أو إهمالا هذا معنى الضرر. مدار ضرري على الإخلال المصلحة سواء كان هذه المصلحة للنفس أو المصلحة للغير بأي طريقة كانت سواء أنك تعديت أو أن الحق لك فغاليت في استخدامك الحق تتعسف من خلال المغالاة استعمال الحق أو استخدمت الحق على غير وجهه فغاليت فيه فحصل عندك تعسفا أو إهمال عملت شيئا وجب عليك فأوقعت دورا. فالمصلحة هي محل نكتب فالمصلحة هي محل وقوع الضرر وهي المنفعة التي قصدها الشرع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم تبقى ترتيب معين هذه الأمور الخمسة إخواني جاء الشرع لتحقيقها ومنع كل ما يفوتها أو يخل بها أو يلحق الضرر بها وهي إيش؟ الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة أولا الدين تحرم الشرك ووسائله وكل من هي جاءت والواجبات حتى يتحقق الدين والنفوس ولذا يجوز للإنسان أن يهجم على الحرام ليحافظ على نفسه وكذلك العقول والناس والأموال هذه مصالح خمسة الشاطبي وظفها توظيفا قويا في المقاصد فجعل مدار المقاصد على هذه الأمور وفي القواعد أرجو الله عز وجل أن يمكننا في يوم من الأيام فندرس نظرية المقاصد ولو بالجملة بالإجمال على وفق ما ارتآه الشاطبي رحمه الله. الآن نأتي للكلمة الثانية من القاعدة قلنا إيش القاعدة؟ الضرر يزال لكن يزال يزال من زوال يزول زوالا وهي ترجع في أصل اللغة إلى تنحي الشيء عن مكانه ومنه زالت الشمس عن سبب السماء. ما معنى زالت؟ تنحت. ففي الاصطلاح على ما في الكتاب مثلا نجم فقهاء الإزالة التنفية والإذهاب وكل معنى واحد لا يوجد شيء خاص لا يوجد اصطلاح خاص بالزوال. معنى القاعدة الإجمالي الضرر يزال، نقول نكتب معنى القاعدة الإجمالي. هذه القاعدة من جوامع الكلم، وهي أساس لمنع الفعل الضار عن النفس والغير، وهي توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده. قبل وقوعه لأن الوقاية خير من العلاج، وأما بعده فإذا وقعت فقد وجب إزالة الضرر وترميم آثاره. فمثلا لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ من يقول لي لماذا أوجب الله الجهاد؟ نعم، لإبقاء الدين. نعم، هل الجهاد في الشرع مشروع لدرء الأعداء؟ هل هو الأصالة الدفع قبل أداء عبد الله لإزالة الظلم وإزالة الحواجز التي قد تمنع من دخول الناس في دين الله، ليتمكن الناس من معرفة دينهم بتحطيم الحواجز التي تكون دونهم ودون فهم الدين؟ فهل الجهاد دفع إلى طلب؟ طلب. والقول والله نقوم جالسين ما عندنا جهاد وإن اعتدي علينا ضربنا واعتدينا، هذا ليس من دين الله، هذا كلام مهزومين، مهزومين في نفوسهم والمهزومين في تصوراتهم، الذين عليهم ضغط الواقع والذين يتكيفون في أفهامهم من خلال ضغط الواقع عليهم. وإلا الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه للطلب، وأننا متى رأينا أن شعبا قد حيل دونه ودون فهم الإسلام فإن الجهاد شرع فقط لإزالة الحواجز التي تحول دون مثلنا الإسلام، لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. إذن الجهاد شرع من أجل إيش؟ رفع الضرر، أي ضرر الواقع في الدين. الجهاد الضرر يزال، الضرر يزال. الشرع شرع الجهاد ليش؟ ليرفع الضرر عن الأمة، عن الناس. وأي ضرر أبلغ من أن يحال دونهم ودون أن يعرفوا دين الله الحق؟ فلا يوجد شيء أعظم من هذا. ولذا كان من شعار المجاهدين كما أرشد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من مطلوب من الغزاة أن يسمعوا، فإن سمعوا الأذان لا يغيرون ينسكون، فإن سمعوا الأذان إن لم يسمعوا الأذان يغيرون. إذن الجهاد شرع من أجل إزالة الضرر عن الناس في عدم معرفتهم دين الله الحق. ولماذا شرعت العقوبات؟ لقمع المجرمين. العقوبة في الشرع لماذا شرع الله عز وجل السرقة والحرابة، حد الحرابة والرجم وما شابه؟ لماذا؟ لزالة الضرر، الضرر يزال. ولماذا أوجب الله الشفعة أو شرع الشفعة؟ ما هي حكمة مشروعية الشفعة؟ لإزالة الضرر عمن؟ عن الجار. فإذا بيعت داري الدار التي من جانب بيتي كان أولى أن أدرى الضرر عن نفسي، فقد اشتريها رجل فاجر فاسق. فالشرع إنما جاء بتشريعاته من أجل دفع الضرر. ولدى إخواني القول بأن الشريعة غير معللة وليست لها حكمة وإنما تؤخذ كالأوامر مع إلغاء العاقل، هذا ليس له في دين الله نصيب، ولا يوجد شيء في الشرع إلا وله مثال، ولا يوجد في الشرع شيء شريع على غير قياس، خلافا لقول الحنفية. وقد ناقش ابن القيم في الإعلام كلام الحنفية وهذا مشروع على خلاف القياس نقاشا بديعا، وأتى بكل ما قيل فيه أنه مشروع على خلاف القياس وأكد أنه على القياس. فجمع ذلك الشيخ عمر عبد العزيز رحمه الله في دراسة المعدود به عن القياس بكلام جيد بديع. ويذكر أيضا في هذا الصدد أن مصلحة الإنسان في دينه في دنياه قبل أخرى إنما جاءت فقط بانتصار أمر الله، فمن أراد أن يحصل مصلحته في الدنيا لا في الآخرة فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل. فالشرع جاء لتحقيق المصلحة في الدنيا قبل الآخرة، ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر مولاه والاستجابة لداء هواه فهو خاطئ مخطئ، خاطئ بمعنى آخر مخطئ في تصوره. فالضرر يزال على وفق القواعد الشرعية، وإزالة الضرر الله جل وعلا خالق الإنسان وخالق المكان هو أعلم منا بطريقة هذه الإزالة. نأتي الآن لبعض القواعد لبعض الأمثلة على الضرر يزال، والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. فالشريك الذي أنفق مالا على صيانة الشركة أذن الشرع للشريك الذي أنفق أن يحبس العين التي أصلحها تحت تصرفه حتى يشارك الشريك الآخر في إيش؟ في المال الذي دفعه. لماذا؟ لأن الضرر يزال. أنا واخر شركاء فأنا رممت به الشركة بمال عندي، فيجوز لي أن أبقى حارسا هذا الشيء الذي رممته تحت ملكي حتى أرغم جاري شريكي أن يدفع مالي. وكذلك منع الشرع أن يسلط الشخص ميزانه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين لأن الضرر يزال. وكذلك منع الشرع أن يتعدى الرجل على الطريق وبناء أو أن يحفر بليعة فيها نجسات مثلا فإنه يزال ويضمن المتعدي ما ألحقه بالغير من الضرر. وإذا استقرض الرجل مبلغا من النقود المتداولة فبطل التعامل بها فإنه لو رجعت إليه فإن الذمة لا تبرأ، فإن نقصت ما هو الجواب؟ العبرة بالقوة الشرائية أم العبرة بالقيمة؟ العبرة الآن بالتحكيم على الراجح، وهذا قرار بعض المجامع الفقهية. يعني لو أنا استدمت أعطيت واحد ألف دينار وأرجعها لي بعد 10 سنين وتغيرت القيمة تغيرا جذريا فهذا التغير سببه بعد الشرع عن الحياة، ولو كان الشرع موجودا ما حصل هذا التغير. فالراجح أنه يرد إليه المبلغ الذي يقرره المحكمون، هذا هو الراجح. وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة في الأرض الزراعية وهناك شجر لم نتحصل على ثمرته فإن الضرر يزال ويجدد العقد إلى حين الحصول على الثمرة من الزرع من غير رضا صاحب الأرض لأن الضرر يزال. نسمع على ذلك إن شاء الله. مثل التي يذكرونها على الضرر يزال، إذا ناقل المدين في قضاء ما عليه من دين فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل وأن يبيع عليه ما يملك من عقارات مثلا حتى يسدد دينه. لماذا؟ الضرر يزال. ومن الأمثلة التي يذكرونها أيضا من أحدث في ملكه مدغة جلود تنبعث منها رائحة كريهة فإنه يجوز لولي الأمر أن يمنعه من ذلك حتى لا يتأذى جيرانه من هذه الروائح الكريهة. لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كلام طويل وكثير فبالثامن والعشرين مثلا صفحة 75-76 ذكر الاحتكار، وأنه يجوز لولي الأمر أن يبيع ما يحتكره التاجر بسعر مثله رضي أم لم يرضى تاجر. هذا من هذا الحكم يخرج على غش القاعدة الضرر يزال، والاحتكار ورد فيه نصوص شرعية كما هو معلوم. وقرر أيضا في 28-77 أن التسعير واجب في الأشياء التي يحتاجها كل الناس من الأشياء الضرورية. ولماذا التسعير واجب؟ من أجل الضرر يزال، حتى يزال عن الذي يغرر به وعن الذي يشتري دون مساءلة. وقرر في المجلة 28-47 أن الداعية إلى بدعته إن كان نشيطا لدعوته وبقي بعد تأجيره على دعوته فإنه يقتل سياسة. لماذا؟ للضرر الذي يلحق بأديان الناس. وقرر في المجلة 28-67 أن المكان التي تكون فيها الملاهي وبيوت الخمور وما شابه، سواء كانت بيوتا أم حانوتا، فإنه يجوز لولي الأمر أن يهدمها وأن يخربها. لماذا؟ لأن الضرر يزال. وقرر في المجلة 31-34 منع هبة المريض في مرض موته. لماذا؟ لأن الضرر يزال عن سائر الورثة. بل رأيته قد صرح في المجلة 31 أيضا 370 أن المريض مرض الموت يعامل معاملة المحجور عليه في ماله. من أجل إيش؟ من أجل أن لا يلحق الضرر بالورثة. وقرر في المجلة 31-286 جواز دفع الهدية للظالم والرشوة للظالم إن كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل حقه إلا من خلال هذه الرشوة وإلا من خلال هذه الهدية، بشرط أن لا يحصل ضرر على الغير. وهذه الهدية تؤدى من أجل إيش؟ أن يزال الضرر عنه وأن يحصل حقه. وقرر في المجلة 39-79 حرمة أن يقتل الرجل على خطبة أخيه، هذا أيضا من أجل الضرر يزال. وقرر في المجلة 32-62 حرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من أجل الضرر يزال، حتى لا تكون الذرة مع رحمها، لا يجمع بين العمة والخالة أو الخالة الزوجة رجل واحد في وقت واحد، حتى يزال الضرر وما يقع من ضغينة وما يقع من مشاحة ونزاع ما هو مألوم بين الناس. وقرر في المجلد 32-129 الإشهاد على رجعة المطلق، قال لئلا ينكر الزوج الطلاق. وإذا أوجب الشرع من أراد أن يرجع زوجته بعد طلاقها أوجب الإشهاد من أجل رفع الضرر عنها، بأن يقول الزوج مع مضي الزمن هذه العشرة دائمة، أن يقول أنا ما طلقت، فأوجب الشرع الضرر. وفي المجلة 32-71 قرر شيخ الإسلام أنه يسفر بين الرجل وزوجته من أجل العيوب التي تكون في أحدهما وفي كليهما الجنسية من أجل الضرر يزال. وكذلك قرر في المجلة 33-88 أنه يجوز للحكمين أن يفصلا بين الزوجين وأن يطلقا المرأة من زوجها دون أن تدفع مالا، على الرغم عنهما في صور نادرة، إعمالا لقاعدة الضرر يزال. وفي المجلة 34-27 قرر شيخ الإسلام أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من عدتها من أجل أن ترفع الضرر عن نفسها بحاجتها، فمتى دعت حاجة للخروج فلها أن تخرج. وكذلك في المجلة 21-11 قرر شيخ الإسلام أنه يتوضأ من لحوم الإبل في حق من ليست عادته أن يصل لحوم الإبل من أجل الضرر الذي يحصل من خلال أكل هذا اللحم. وقرر أيضا في المجلة 25-81 أنه إذا كان الإمام الذي يجمع الزكاة ظالما لا يصرف المال في مصارف شرعية، فإنه يجوز للرجل أن يضع المال في مصارفها من غير إعطائه الإمام، فإن أخذها الإمام ظلما وغصبا عنه فإنه يدفعها له من أجل الضرر المزال، وعلى الراجح أنها تجب عن الزكاة ويجوز ذلك. وقرر في المجلد 29 صفحة 76 أن من نذر بشيء يلحقه به ضرر كان ينذر أن لا يفطر، أن يبقى صائما أو أن لا ينام، فإنه لا يجب عليه الوفاء بنذره من أجل فائدة الضرر المزال. وقرر أيضا في المجلد 26 صفحة 233 234 أنه يجوز للنفساء والحائض أن تطوفا إذا رجعت القاتلة دون تمكنهما من الطواف من أجل هذه القاعدة. وأخيرا في المجلد 29 في صفحة 172 ذكر منع تلقي الركبان ومبيع الحاضر للبادي والبادي للحاضر من أجل رفع قاعدة، من أجل قاعدة الضرر يزال. هذه نقاط عملية في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموعدنا في درسه القادم إن شاء الله تعالى مع أدلة هذه القاعدة. وما زال الحديث بفضل الله وبركته ومنه وكرمه موصولا عن قاعدة قبل الأخيرة من القواعد الفقهية الست الكلية، وقلنا إن هذه القواعد مهمة إن أن جميع العلماء يعملون بها، فهي ليست مذهبية، فهي ليست قواعد مذهبية، وهي ليست في باب من أبواب الفقه، فإنما تدخل في جميع الأبواب. وقامت الأدلة النصية عليها، وتفرع عنها قواعد فقهية كثيرة، ولذا سميت كلية أو كبرى. وتكلمنا في المرة الماضية عن قاعدة الضرر يزال، وعرفنا القاعدة وتعرفنا على معناها الإجمالي، وذكرنا جملة من الأمثلة عند الفقهاء تخرج على هذه القاعدة. ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى أدلة هذه القاعدة أولا، ثم القواعد المتفرعة سواء كانت ضوابط وقيودا على هذه القاعدة، أم أنها قواعد مرادفة ولكن بألفاظ أضيق لهذه القاعدة. نكتب أدلة قاعدة الضرر لزال. أولا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. آية ظاهرة واضحة في منع أن يرجع الرجل زوجته في عدتها. وقال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت بعد شروع العدة وقبل تحديد عدد الطلقات، فكان الرجل انطلق وكادت العدة تنتهي يعيد المطلقة إليه، فلا يمسكها بمعروف ولا يسرحها بمعروف، وإنما يعيدها إلى عصمته إمساكا لها ليضرر بها. فمنع الله عز وجل هذا، فما هو الممنوع في الآية؟ الإضرار بالزوجة لإرجائها قبل انتهاء عدتها، لا لإمساكها بمعروف وإنما الإرجاع لمجرد الإضرار، هذا هو الممنوع. إذن الضرر يزال، إذن الضرر يزال. ثانيا قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في هذه الآية نهى الله عز وجل الزوجين أن يجعل أو يجعل الواحد منهما الولد سببا لإيقاعه بالضرر حال الخصومة أو الفرقة، فمنع الأم أن تعد الرضاعة ولا تضار والدة بولدها، إن أعطيت أجرت مثلها في الإرضاع، ونهى الأب أيضا عن أن ينتزع الطفل من أمه وأن لا يعطيه لأمه. فجاءت الآية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ورفع الضرر عن الصبي لما تقع الفرقة بين أبويه، فالأم يجب عليها أن تقبل الرضاعة إن أعطيت الأجرة، فلا يجوز لها أن ترد الولد حتى تضار بالوالد، ولا يجوز للوالد أيضا أن يمنع الولد من أمه بالرضاعة كي يضرر بالأم. ففي الآية رفع للضرر عن الأبوين عن الولد عن الطفل حال وقوع الفرقة أو الخصومة بين الزوج والزوجة. أما الأحاديث فالأدلة من الأحاديث والأثار كثيرة، فنقتصر على حديثين وعلى أثرين. وأما الحديث القريب جدا من هذه القاعدة وهو ثابت وهو حسن بمجموع طرقه، إذ ورد من ثمانية مخارج لا يسلم كل مخرج منها من ضعف، ولكنه يتقوى بمجموع هذه المخارج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر قوله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالآية في الحديث هذا طريق، لأن الشرع قد رفع الضرر ورفع الإضرار، رفع الضرر والإضرار عن الغير. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث دل بمنطوقه على عدم إلحاق الضرر بالمسلم لا بالمال ولا بالدم ولا بالعرض، فإذا الضرر يزال. وأما الآثار فقد أخرج البخاري بسنده إلى علي رضي الله عنه أن رجلين جاء إليه، الأحاديث لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة جدا، وإذا قلنا نقتصر على آيتين وحديثين وآثرين. ثبت في البخاري عن علي أن رجلين نكتب عن علي عند البخاري عن علي أن رجلين جاء إليه ليشهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول، فلم يجب شهادتهما على الآخر وأغرمهما الدية يتب الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما. لو تعمدتم الاضرار بالاول ماذا فعل؟ لعاقبتكما. لماذا؟ رفعا ايش الضرر. وماذا فعل رفعا للضرر عن الاول؟ اوجب في حق من قطعت اليد بسبب شهادتهما اوجب عليهما دية اليد. وصح عنه عن علي انه ضمن الصناع الذين يغسلون الملابس ويصيرونها وقال لا يصلح الناس الا بذلك. فعلي رضي الله تعالى عنه رفع الضرر عن الناس بتضمين الصناع. الاصل في الصانع ان تكون يده يد امانه ام يد ضمانه؟ الاصل ان تكون يده يد امانه وليست يد ضمانه. الاصل ان لا يضمن. الاصل ان لا يضمن. لكن لما راى علي رضي الله تعالى عنه ان الناس قد تضرر بهذا ضمن الصناع. جعل الصانع ان صنع شيئا واتلف في صنعه هذا الشيء للناس كالصباغ الذي يغسل الثياب وكالذي يغسل الثياب فانه يضمن به الثياب. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ من اجل رفع الضرر عن سائر الناس. من اجل رفع الضرر عن سائر الناس. لهذه القاعدة كغيرها قواعد متفرعة عنها. وكذلك قواعد تقيدها وتضبطها. نكتب عنوان القواعد او التي تمثل قيدا او ضابطا لقاعدة الضرر بالذات. نكتب القاعدة الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة ما صلتها بقاعدة الضرر يزال؟ كلمة مطلقة او عامة وهذه مقيدة او مخصصة. فالضرر يزال عام. فلو ازيل الضرر بالضرر لما تبقى في قاعدة. لو الضرر يزال وازيل الضرر بالضرر لما صدقت القاعدة الضرر يزال. فإذا لابد من هذا القيد. وهذا القيد ما هو؟ الضرر لا يزال بمثله. فهذه القاعدة كالتخصيص القاعدة. فكأننا قلنا الضرر يزال لكن لا بضرر. الضرر يزال لكن يزال لا بضرر. الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من اغتنمت ولا تخن من خانك. فمن خانك لا تخنه. فلا ترفع الضرر عن نفسك بضرر آخر بخيانة. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد في جزء 20 صفحة 53 قال في قوله ولا تخن من خانك قال رحمه الله هذا معناه عند اهل العلم لا تخن من خانك بعد ان انتصرت منه في خيانته لك. والنهي انما وقع على الابتداء او ما يكون في معنى الابتداء. كأنه يقول ليس لك ان تخونه وان كان قد خانك فما لم يكن له ان يخونك اولا. واما من عاقب بمثل ما عوقب به واخذ حقه فليس بخائن. وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. هذا معنى ولا تخن من خان. ما هي صلة الحديث بالضرر إذا بمثله؟ أن وقع ضرر عليك فلا تزله بخيانة بضرر
بضرر آخر. الأمثلة على طائرة الضرر لا يزال مثله كثيرة. مثلا رجل هدد آخر بالقتل أن يقتل ثالثا. رجل قال لهذا الشخص اقتل فلانا أو اقتلك، فهل يجوز له أن يقتل فلانا؟ هل له أن يفعل ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله، وليست نفسه أغلى من نفس غيره، فهو مقتول وذاك مقتول، أليس كذلك؟ رجل مضطر وهذا المضطر سرق طعاما مقابل ضرره لكي يدرأ عن نفسه الهلاك، فهل يجوز لمضطر آخر أن يسرق هذا الطعام الذي سرقه المضطر؟ هل لو نسرقه منه ويقول أنا مضطر؟ يقول له لا. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال مثله، فإن سرقه فقد أوقع غيره في الضرر، فالضرر لا يزال بمثله. والأصل في الشرع لما رفع الضرر أراد الحق والعدل، فالشرع قال حقا وصنع عدلا، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع قادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت الزوج التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بيدها هذه القصعة فكسرتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضمها ويجمع الطعام الذي فيها بعد ايش؟ بعد كسرها. وقال صلى الله عليه وسلم بعد جمعه للطعام كلوا، قدم الطعام وقال كلوا، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم القصعة والرسول الذي جاء حتى فروا من الأكل، ثم دفع القصعة قصعة صحيحة معه وحدث القصعة الايش؟ مكسورة. حدث القصعة الايش؟ المكسورة، ودفع مع الرسول قصعة أخرى ايش؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الضرر يزال لكن مش ليس مثله. الآن لا عوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا القاعدة في الضمانات عند العلماء أولا المثل. المثل المثل لا نرجع القيمة. رجل أتلف لآخر شيئا، فإن وجد مثل هذا الشيء فنقول له تضمنه. يجب عليك أن تضمن هذا الشيء الذي أتلفته إن وجد مثله، فإن لم يوجد مثله فحينئذ ننتقل إلى القيمة. فمتى ننتقل للقيمة؟ بعد أن نكتب المثل، وإلا المثل مقدم على القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أزال الضرر بما؟ بضرر. قال هذه أنت كسرت قصعتها، خذ هذه القصعة فاشتريها لها. هل هذا عدل؟ لا، ليس هذا بعدل، وإنما من كسر شيئا يضمن الضرر يزال، لكن لا يزال بضرر مثله، وإنما يزال بما فيه نفع. ولذا قلنا أكثر من مرة ونبهنا ونوهنا، ما أمرأ وما أهنأ وما أحسن وما أجمل الحق لما يكون الحق بجانبه عدل، وما أعثر أن يقبل الحق لما يكون بجانبه ظلم. لو قلت حقا لكن ما تسمع عدل خاف أن يقبله خصمك منك. وما يضج الآن فيه من كثير من الخلافات والقيل والقال قد يكون في حق، لكن غالبا في شيء ايش؟ لا يوجد فيه عدل. قد يكون في شيء من حق لكن لا يوجد فيه عدل، ومن ينادي العدل لا يصنع حقا وهكذا. فيبقى الخير مشوبا ويبقى الخير معيبا، ويبقى الخير معيبا. لذا الاصل ان ناخذ من الشرع الحق وان نحسن كيف نضعه واين نضعه وما هي الملابسات والضوابط التي نضعه فيها. فقد يكون الحق في مناسبة عند اناس يقال، لكن ان نفس الحق في ناس اخرين يكون ظلم، ليس كذلك؟ فيطالب طلبة العلم المبتدئين اليوم ينشغلوا بالدعاة وبفلان وعلام من الناس وهو مبتدئ لا يعرف شيئا، وان كان حقا والله هذا ليس بعدل. ما هي فائدة لطالب علم صغير ينشغل بهؤلاء؟ ما هي فائدة لهذا؟ فالاصل في طالب العلم ان تكون عنده القواعد، ينظر الامور بغرش، لكن نقول له ارتقي واصعد ارتقي واصعد، فان صعدت ونظرت فتتضح لك الصورة. فان اتضحت لك الصورة بيقين وبراهين وادلة والله لو سمعت انت والجن على ان يحولوك عن موقفك لن تتحول. لكن وانت تنظر بغبش، طار هنا طار يمانيا وطارة شرقيا وطارة غربيا، ويبقى الناس في ضياع. ولذا اخواني طالب العلم ينبغي ان يعرف قدر نفسه، وينبغي في البدايات الا ينشغل الا بدبط المقدمات والكليات وينشغل بالعلم انشغالا تاما، بعد ذلك تكلم في من شئت بحضورنا. ان تزرجب لا يضرنا عليك، لا يضرنا ولا يهمنا ماذا فعلت، لكن انت حصرا وبعد ما وصلت وما نضج ما وصلت للزميل وانما بقيت حصرما، فنقول لك تنهل قبل القطع تنهل حتى تكون زميلا فيكون تكون حلوا، إذا أصبحت زميلا من تكون حلوا، فإن قلت سمعنا لك. أما الصغير الجاهل ما أدري، يعني ليس من الأدب والعدل أن ينشغل بما ليس بواجب عليه. الأمثلة كثيرة جدا. أصحاب حرفة في سوق، جاءهم واحد محترف جديد يريد أن يحترف حرفته، فهل لهم أن يمنعوه لأنه يؤدي عمل هذا الإنسان الجديد إلى كفاد عندهم؟ فهذا رفع ضرر بإيش؟ بضرر، ليس لهم أن يمنعوه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وفي النظر في كتب شيخ الإسلام أو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام يجد أمثلة كثيرة تخرج على هذه القاعدة، وحام شيخ الإسلام حولها أو صرح بها. وحتى أختصر، ولأننا على نوع عجلة لا أريد أن أفسد، لكن أختصر على ثلاثة أمثلة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. المثل الأول إزالة السحر ومس الجن بالرقية الشرعية لا لغيرها. فلو أن السحر أو مس العين أو غير ذلك يدول بغير الرقية الشرعية فهذا ضرر يزال بإيش؟ بضرر. والقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، ولذا ينبغي في الرقية الشرعية أن تكون بكلمات عربية معناها واضح معلوم، وأيضا ينبغي أن لا يكون فيها استعانة لغير الله عز وجل، لا يكون فيها طلب سمات، ولا يكون فيها أشياء غير مفهومة، ولا بلغة غير عربية، ولا بتعزيم وذكر لأسماء من الجن أو من البشر. فهذا كله هو ممنوع وحرام في الرقية. لماذا؟ لأننا نلجأ للرقية لإزالة الضرر، ليس كذلك؟ ولكن الضرر لا يزال من فيه. فالصرع والعين أهون في الشرع من الشرك والسحر وما شابه. إذا المرأة السوداء تصبرين لك الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تصبر، ولكن يتكشف، ادعو الله لي لا تكشف، آخر القسمة تعلمونها. فالصبر على هذا خير من المعالجة أصلا. فكيف إذا وازنا بين إزالة السحر أو العين وبين الوقوع في الشرك والعياذ بالله أو الرقية غير الشرعية؟ فالضرر لا يزال بمثله. فشيخ الإسلام تكلم في هذا طويلا وكثيرا، وجمعت كلامه عن الجن في مجلدين بعنوان فتح المنان بجنة كلام شيخ الإسلام عن الجان. ولشيخ الإسلام في هذه الجزئية كلام حسن مليح، في 24 من مجموع الفتاوى صفحة 277-280. وذكر ايضا شيخ الاسلام مثلا اخر يثبت على هذه القاعدة، وهو لو ان الجماعة من الشركاء وقع عليهم ظلم من الجبات، وقع عليهم ظلم من الجبات، فقال لا يجوز لأحدهم أن يمتنع عن أداء قسطه فيتضاعف الظلم عن البقية. فلو واحد استطاع يتخلص لا يجوز له ألا يقسم هذا الشيء الذي دفع لهؤلاء الجبات ظلما أن يقسم من نصيبه، لأنه لو قسم لازال الضرر بضرر مثله، والضرر لا يزال بمثله. فإنما الواجب عليه إيش؟ الواجب عليه أن يدفع ويتحمل قسطا كسائر نصيب الشركاء، الشركاء الآخرين. وكذلك الإضاءة السلطانية التي توضع القرى، قال إنه يوضع مثلا عليهم 10,000 درهم، قال وقد يطلب ممن له مشيخة أو جاه في تلك القرية أو إمرأة أن يجزيها من الناس بالتساوي. فيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حرمة أن يدفع هذا الشيخ أو هذه أو هذا الأمير أو ممن له جاه أن يدفع كسائر الناس، لأنه لو زال الظلم عن نفسه فإنه أوقعه على غيره، فهو يتحمل بمقدار ما يتحمل الآخرين. ولشيخ الإسلام كلام تجد في المسألة في مجلد 30 صفحة 338 إلى صفحة 342. وأخيرا مثل الثالث الذي اخترناه من خلال شيخ الإسلام على هذه القاعدة، أن طلاق السكران يقع أم لا يقع، أي مسألة مضت من القواعد، وقررنا أن طلاق السكران لا يقع على الراجح لأنه في إغلاق، ولا طلاق في إغلاق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الإغلاق نوعان، أن يكون الإنسان مغلقا إغلاقا تاما فينطق بالطلاق، ثم فيما بعد يفهم من الحاضرين أنه نطق وقال طلاقا وهو لم يستحضر من شدة إغلاقه، فهذا الحد لا يقع الطلاق فيه. والحد الثاني والنوع الثاني الذي لا يقع فيه الطلاق على خلاف بين العلماء، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام، أن ينطق حال إغلاقه ثم بعد نطقه يفهم ما قال، يعني أن تشتد به الغضب فيصل لحد ينطق وهو لا يريد أن ينطق، فينطق بالطلاق وهو لا يريده، ثم بعد أن صدر الطلاق منه ينتبه أنه طلق. فهذا النوع أيضا إن شئت الإسلام لا يقع فيه، لا يقع الطلاق بالسبب، وهو ينطقه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فالسكران بلا شك مغلق، السكران عنده إغلاق، ولكن شيخ الإسلام بعد أن يفصل يقول وكلامه هذا هو الذي له صلة بقاعدتنا الضرر لا يزال جسمه، يقول لأن في هذا، أي لو أننا قلنا إن طلاق السكران يقع، لأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة، قال ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، ولا يجوز أن يعاقب شخص بذنب غيره، لو أوقعنا طلاقه فإننا ألحقنا الضرر بإيش؟ ألحقنا الضرر بامرأة بريئة وهي الزوجة، وما دخل الزوجة أصلا في هذا الموضوع. لذا طلاق السكران فيه إغلاق أولا، ولا نريد أن نرفع ضررا وأن نلحقه بغيره وهو الزوجة، وهو الزوجة. لو أننا قلنا لظلمنا زوجته. في الحالة كيف يقع الطلاق؟ في الطلاق أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام، أنا الآن أنقل اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن لو أن رجلا سفر وبقي لعقله وما حصلت علة
الإغلاق عنده بشدة إجنانه على الخمر والعياذ بالله تعالى، فطلق فطلقه يقع، لأن المعنى زال، لأن المعنى زال. ولذا بعض أهل العلم يقول ينظر إن سكر بحرام تقصده فإن طلاقه يقع، وإن سكر بحلال فإن طلاقه لا يقع. كيف يسكر الإنسان بحلال؟ كان يشرب الخمر ولا يظنها خمرا، يمكن؟ كان يشرب، كان يقدم له الخمر على أنه ماء أو على أنه شراب، كان يقع تحت البند فيخذب الطلاق، هذا ممكن أليس كذلك؟ أي نعم. والمسألة فيها خلاف، اختيار في الإسلام قوي والجماهير يفصلون، الله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى عنوان آخر، المثال الأخير في مجلة 33 صفحة 104. نأتي الآن إلى القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة. أنت هربت لكنك أوقعته على غيرك، الذي أوقعه على غيرك هروبك، لا بذاته وإنما بمقداره. المطلوب في مثال شيخ الإسلام يقول مطلوب من القرى 10,000 درهم، المطلوب من جميع القرية في الحكم السلطاني 10,000 درهم، فإن استثنيت نفسك فأنت إيش؟ أوقعت هذا الأمر عن غيرك، لكن لو أنك هربت من ظلم ولم يقع هذا الظلم على غيرك فلا حرج من هذا الهروب، بشرط ألا يكون بطريق محظور، ألا يكون في محظور. فمثال شيخ الإسلام دقيق، يقول قرية مطلوب منها 10,000 درهم، فلا يجوز لمن له جاه أن يتخلص من المقدار الذي عليه، لأنه إن تخلص فإن هذا المقدار سيتحول إلى غيره، والله أعلم. نكتب القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة. نكتب قاعدة، احنا وقفنا الترقيم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة شرعية كثيرة الدوران، وهي من فروع قاعدة الضرر يزال، من فروع قاعدة الضرر يزال. أيهما أولى في نظر الشرع؟ أن تدرأ مفسدة أم أن تجلب مصلحة؟ درء المفسدة أم جلب المصلحة؟ درء المفسدة أولى، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الحقيقة احتمالات اجتماع المصالح والمفاسد أربعة. الأمر الأول، نكتب معنى القاعدة، اجتماع المصالح والمفاسد تقسم إلى أربع حالات. واحد، تزيد المصالح على المفاسد. اثنين، تزيد المفاسد على المصالح. ثلاث، تتساوى. أربعة، التردد في أيها الغالب، لا يوجد احتمال خامس. المصالح المفاسد لما تجتمع في عندنا أربع احتمالات، لا خامس لها. الاحتمال الأول أن تزيد المصالح على المفاسد، الاحتمال الثاني أن تزيد المفاسد على المصالح، الاحتمال الثالث أن تتساوى المصالح والمفاسد، الاحتمال الرابع أن تردد، أن يقع التردد في أيهما الغالب. في الحالة الأولى والثانية العبرة بالغالب، كما مضى معنا على وفق القاعدة العبرة الغالب، هذه قاعدة فرعية عن قاعدة أصلية. ما هي القاعدة الأصلية؟ اليقين لا يزول بالشك. فمن ضمن القواعد المتفرعة على القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك قاعدة
العبرة بالغالب. والثاني إذا كان الغالب المصالح كان الغالب المصالح، إذا كان الغالب المفاسد يغلب مفاسد. إذا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تعمل في التساوي وفي التردد. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح متى نعمل بها؟ نعمل بها في صورتين. نكتب في الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهما، والحالتان الأخيرتان تشملهما هذه القاعدة، قاعدة الدرء المفاسد يقدم على جلب المصالح. طيب لو أردنا أن نتذاكر في أدلة قاعدة الدرء المفاسد مؤولا جلب المصالح، فما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ ما هي الأدلة؟ قدر استشهاد إذا أمر الكعبة مصلحة، أن تبنى الكعبة كما بناها إبراهيم مصلحة، والهدم إيش؟ والهدم إيش؟ مفسدة. وأيهما قدم الشرع؟ أيهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ درء المفسدة أم جلب المصلحة؟ درء المفسدة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طب نبدأ من القرآن، من يذكر لي آية؟ تفضل. إذا من الذي منع، لماذا منع الله عز وجل أن نقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولا تقولوا إيه درنا؟ اليهود كانوا يقولون راعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصا خوفنا. فاللفظة اللفظ إن وجبت لأمر غير شرعي وانبنى عليها مفسدة، فإنما نقرأ المفسدة بتغيير اللفظة، نغيرها إيش؟ بانظرنا، انظرنا، انهلنا، ده ليس بايش؟ برائي. فامر الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا يقولوا راعنا، لان اليهود كانوا يقولونها على وجه فيه تحقير وغمز ولمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدرأ ربنا هذه المفسدة لكي تتحقق المصلحة. وكذلك نكتب الأدلة، أدلة القاعدة، قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم. إذا لماذا منعنا أن نسب، لماذا منعنا أن نسب من يدعى مع الله بغير علم فهو باطل ويستحق السب؟ لئلا يسب الله جل في علاه، لئلا يسب الله منعنا ان نسب الالهه، الالهه الباطله التي كان يدعوها اهل الجاهليه. ثانيا حديث سعد في الصحيحين قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل، قال ولو أذن له لاقتصينا. رد، ما هو توجيه الحديث على قاعدة درء المفاسد أولى بالمصالح؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون العبادة بالتبتل والانقطاع للعبادة. لو أذن لماذا فعل الصحابة؟ اختصوا حتى يبتعدوا عن شهوات النساء. فدرء المفسدة فيها الاختصاء مقدمة على جلب المصلحة وهي التبتل والانقطاع للعبادة. والشبيه من هذا حديث الثلاث أطراف، نكتب دليل آخر، حديث عائشة صحيحين. يا عائشة لولا أن قومك
حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدينا فأدخلت فيه ما أخرج منه بحجر إسماعيل. إذا ترى اللي بيطوف حوالين الكعبة, وهذا مذهب بعض الفقهاء, يقولون لو كان واضع يده على الجدار في حجر إسماعيل فهذا لا يصير له صوت, لأن تكون يده إيه؟ داخل الكعبة. ولو كان واضع أيضا مرفق على جدار إسماعيل هذا ما يطوف, هذا يفيد شيء منه داخل الكعبة. الطواف ينبغي أن يكون كل الإنسان خارج الكعبة, هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليه. نعود فنقول لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه, قال في الحديث وألزقته بالأرض, وألزقته بالأرض وجعلت له بابين, بابا شرقيا وبابا غربيا, فبلغت به أساس إبراهيم. الأمثلة على القاعدة كثيرة, نقتصر أيضا على مجموعة من الأمثلة. نذكر مجموعة من الأمثلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, ونحن متعجلون وإلا الأمثلة كثيرة جدا. اشتباه الآن كان فيها ماء نجس وماء طاهر, واشتباه الأخت بالأجنبية, واشتباه الميتة من الذكاء, هذا كله ممنوع في الشرع. إن كان عندك إناءان, إناء في ماء نجس وماء طاهر, هل يجوز لك وقد اشتبه عليك أيهما النجس أيهما الطاهر, فلا يجوز لك أن تتوضأ بأحدهما. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نمنعك من الوضوء بهذين الإناءين, نقول لك ابحث عن ماء ثالث. وكذلك لو وجد عندك امرأة, لو وجد عندك امرأتان أجنبية واختلط هذه بتلك, لا تعرف ما أيهما الأجنبية أيهما الأخت, فيمنع أن تتزوج واحدة منهن. لماذا؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
على جل تمسح. وكذلك لو كان عندك لحم شاتين وتيقن ان واحدا منهن قد زكيت والاخرى لم تذكى، فلا يجوز ان تاكل هذا من هذا ان يوقع الاشتباه. لماذا؟ لان درء فاسد يقدم على جل مصالح. ولشيخ الاسلام في المجلد 21 صفحه 76 الى 78 ومجلد 23 صفحه 30 كلام جميل حول هذه المساله. وكذلك قرر شيخ الاسلام حرمة النظر الى وجه الامرض وحرمة النظر الى وجه المرأة مع عدم حصول الشهوة، يعني قد لا تكون الانسان مثار ولا يشعر بالشهوة ومع هذا لا يجوز له ان يتأمل وجه المرأة. لماذا؟ مخافة ان تقع المفسدة، خافة طوران الشهوة. فجلب المصالح ان تتعرف على فلانة من هي وان تعرف شكلها هذه مصلحة، لكنها مدروءة من حصول ايش؟ مفسدة. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وان كان حالك عند نظرك انك ما تشعر بشهوة، لكن مع هذا ممنوع النظر، مع هذا النظر ممنوع. ولشيخ الاسلام في المجلد 15 صفحة 419 كلام حسن في هذا الباب. وكذلك يقول شيخ الاسلام ان ترتب على طعام اشتبه امره، يعني طعام اشتبه فيه، ان ترتب على تناوله مصلحة معتبرة في الشرع مثل تعليق قلب او عدم قطع رحم، للطعام ليس بحرام صرف اشتبه فيه، فيقول شيخ الاسلام فلا بأس ان يتناول الضيف الشيء اليسير من هذا الطعام درءا من مفسدة القطيعة، قطيعة الرحم، فتبرأ هذه المفسدة الكبيرة. ولشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 380 كلام حسن جميل في هذا الباب. وكذلك لشيخ الإسلام كلام في هجر المبتدع والفاسق وعدم الصراع على الغال والمدين الذي لا وفاء له وقتل النفس. لماذا الشرع يمنع الصلاة على قتل النفس وعلى من يستدين ولايته والغال؟ درءا بالمفسدة حتى يتأدب هؤلاء وأمثالهم فيبرأ الشرع المفسدة عن سائر الناس. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي الصلاة. الشيخ الإسلام في المجلد 24 صفحة 286 كلام حسن مليء في غاية في هذا الباب. وكذلك في المجلد 34 صفحة 131-132 كلام حسن لشيخ الإسلام في مسألة الحق الولد لما يحصل الفراق بين الزوجين. الولد يلحق بمن؟ بالأم أم بالأب؟ لشيخ الإسلام كلام طويل وكثير، ويذكر أن العلماء والفقهاء حتى المتبوعين ذكر مذهبهم وهذا بغيره، منهم من قال الحق بالأم ومنهم من قال يخير بين الأبوين، يعني نفس الولد نأتي به ونخيره ويزيف هذا القول، يخطئه شيخ الإسلام. ويقرر شيخ الإسلام بقوة أن الراجح أنه يلحق بأدين وأصلح الأبوين، لماذا؟ درءا من المفسدة وجلبا من المصلحة. فإن الولد قد يتأثر بأبويه ويعني جدت ما قال في آخر فقرة في صفحة 132 قال ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريق لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم الواجب. إذا من الذي يقدم؟ البر العادل المحسن القائم بالواجب، أي واجب؟ واجب التربية والرعاية والديانة. ننتقل إلى قاعدة ثانية أيضا وهي مهمة، وكثيرة الدوران نذكرها كثيرا، تذكر كثيرا في الكتب الفقه تذكر على ألف المفتين، وهي التي يعبر عنها يختار أهون الضررين أو أهون الضررين. يكتب القاعدة يختار أهون الضررين، أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إن شاء لابد من وقوع مفسدة، ماذا نفعل؟ نوسع ايش؟ اخذت المفسدتين. القاعدة هذه من ادلتها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. العبرة ايش؟ بالعبرة بالاغلب بالاكثر، واسمهما اكبر من نفعهما، فوقعت الحرة. والخير المحض ليس في الدنيا، والشر المحض ليس في الدنيا، وإنما الخير في الدنيا قد يشوبه شر، والشر في الدنيا قد يشوبه خير. عبادة قد يصيب صاحبها عجب فيبقى والعياذ بالله هالك يهلك بسببها، ومعصية قد ينتصر قلب صاحبها فيبقى ذليلا بين يدي الله عز وجل. فالخير والشر لا يوجد خير شر في الدنيا ولا شر شر، وإنما هذا ممزوج بذلك. ومن الأدلة عليها أيضا حديث متفق عليه هو حديث جابر عبد الله بن عبد الله قال: لما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. عندما يشبه الآن مفسدتين، أيهما شر؟ أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه أشد شرا وضرا من قتل واحد، من قتل واحد. الكلام كثير والأمثلة كثيرة، ولكن أريد أن أتعجل أيضا فأقول لتقديم ضوابط عند العلماء. ارتكاب أخف الضررين له ضوابط عند العلماء. فالشرع كما هو معلوم جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد وفي المعال وفي الحال والمآل. ومن ظن أن لو نصح في الخروج عن أمر الشرع فهو واهم مخطئ. الأصل لما نتكلم في المصلحة أن تضبط المصالح بميزان الشرع وبألفاظ الشرع، ولكن لما نريد أن نوقع أخف الضررين لابد من فقه في هذا. من المعلوم أن الشرع ينظر إلى حاجيات الإنسان ويقسمها لثلاثة أقسام: ضرورات، حاجيات، تحسينية. ضرورات، شو الضرورات؟ إن فقدت هلاك للإنسان. وحاجيات، إن لم يفعلها الإنسان يقع في مشقة شديدة، لا يهلك لكن يقع في مشقة شديدة. والأمر الثالث إيش؟ تحسينيات، اللي هي الترفهات والتنعم وما شابه. فالآن من فقه قاعدة ارتكاب خط الضررين انه اردنا ان تعرض اشياء فنغض الطرف عن ماذا؟ عن الاخص. الاخص الاخص ان يزول عنا ايش؟ ان يزول التحسين، وان يسلم لنا ايش؟ الحاجيات فضلا عن ضروريات. فلو وقع عندنا ضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في الضروريات، فاننا نقدم اخف الضررين. ايهما اخف الضررين؟ ايش الواقع في الضروريات، فنرتكب الضرر الواقع في ايش؟ في الحاجيات. ولو عندنا ضررين، ضرر في الحاجيات وضرر في التحسينيات، فاننا نقول ان الضرر الواقع في الحاجيات اقوى من الضرر الواقع ايش؟ في الحاجيات. الضرورات ايضا لها ثقل، الضرورات ايضا لها ثقل. الضرورات كما قرر العلماء ان الاديان كلها جاءت لحفظ خمسة اشياء. جميع الاديان جاءت لحفظ خمسة اشياء: الامر الاول المال، والثاني النفس، والثالث العقل، والرابع النفس، والخامس الدين. جميع الأديان جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة، وهذه يسمونها بالضروريات الخمس والحاجيات الضرورات، وهذه الأمور الخمسة عليها مبني المقاصد. أقول هذه الأمور الخمسة لو أردنا أن لو وقع ضرر أو وقع ضررات أحدهما مثلا في النفس وآخر في المال، أيهما يقدم من باب ارتكاب أخف الضررين؟ المال ولا المال؟ المال. يعني كنا في سفينة وفيها أمتعة، والسفينة ستغرق بسبب الثقل التي فيها، ونبعد الغرق ونخفف الثقل بإلقاء بعض من في السفينة من الناس أو بإلقاء بعض الأمتعة التي في السفينة، فأيهما يقدم؟ إلقاء الأمتعة أم إلقاء الناس؟ أيهما يقدم من المال أم النفس؟ يقدم إلقاء ليش؟ إلقاء الأمتعة. طيب هذه الضرورات الخمس ما هي أضعفها؟ أضعف الأمور الخمسة إيش؟ المال. وبعد المال النفس، وبعد النفس الإيش؟ العقل، وبعد العقل النفس، وبعد النفس الدين. فهذه الأمور الخمسة فلو وقعت عندنا ضرورة الدين وضرورة العقل نقدم إيش؟ نقدم الضرورة التي تقع في العقل، الضرورة التي تقع عفوا نعم في العقل وهي الأضعف والدين الأقوى وهكذا. هذا من فقه هذه المسألة. لشيخ الإسلام في المجلد 25 صفحة 273 أمثلة جيدة مليحة على هذه المسألة، وكذلك في المجلد 28 صفحة 26. نسمع الأذان إخواني، نكتب أيضا من القواعد التي تمثل فروع عن هذه القاعدة على وجه العجلة وهي واضحة. نكتب القاعدة رقم 3: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. وهذا ضربنا أمثلة، لا يجوز أن يحفر شيئا في طريق الناس، ولا نحفر فكرة فيتسبب بضرر ببيت جاره. فتصرف الإنسان في حقه يصح إذا ما إيش؟ إذا ما تضرر غيره. والتضرر غيره هذا يسموه تعسف في استعمال الحق. والأستاذنا فتحي الجريني رسالة من أبدع ما كتب في هذا العصر، نظرية التعسف في استعمال الحق، رسالة تقرأ وفيها فوائد عزيزة، اسمها نظرية التعسف في استعمال الحق. الأستاذ فتحي الجريني. والقاعدة الرابعة: الضرر يدفع بقدر الإنسان، الضرر يدفع بقدر الإنسان. فمثلا المدين يمنع من السفر إذا أراد أن يعرض ولا يؤدي الحقوق، وكذلك نحجر على المدين المثبت، وكذلك نضمن الغاصب، فنحن نزيل الضرر لكن ندفعه بقدر الإنسان. وإذا ذكرنا قصة القصعة التي كسرت في أول الدرس، هاتان قاعدتان من الفروع التي تخرج على قاعدة الضرر يزال. هنالك ضوابط وكلام شيخ الإسلام نفيس جدا، وهو يعني ليست بأمثلة وإن تخلله الأمثلة، ولكن قواعد كلية لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حول قاعدة الضرر يزال. يعني أنا أقول لكم الصفحات، وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على هذه القاعدة. وفي درسنا القادم نتعرض إن شاء الله لقاعدة المشقة تجلب التيسير. نكتب فتاوى شيخ الإسلام من مجلد 11 صفحة 344 و 345 وصفحة 623 124 والمجلد 27 صفحة 177 178 والمجلد 28
صفحة 126-127 والمجلد الخامس يا 30 صفحة 28-38. هذه كلمات في هذه الصفحات كلمات وافكار ثمينة مهمة تلزم النار هذه القاعدة و تبقى عندنا قاعدة أخيرة نكملها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم وسيكون درسنا القادم في القواعد الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء. السؤال بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء درس السؤال والجواب وبعد العشاء درس القواعد لمدة ساعة حتى لا نتأخر لمدة ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ولعل القاعدة الأخيرة استغرقت محاضرتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل لعلنا نبدأ بشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين لعلنا إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين وهو كتاب مختصر مهم في علم أصول الفقه ونسأل الله أن يوفقنا إياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.